أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يثقل بها موازيننا، وأن يهدينا سواء السبيل بها وبغيرها، إن ربنا على ما شاء قدير. كما نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقرؤون القرآن فيتبعون حلاله ويجتنبون حرامه ويستقيمون على طريق الله. وإذا أراد الله بعباده فتنة فنسأله عز وجل أن يأخذنا إليه معافين غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. ونسأله عز وجل حسن الخاتمة لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات، إن ربنا على ما شاء قدير. كما نسأله عز وجل أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إن ربنا على ما شاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدأنا في الحديث عن بعض من ثمرات الشجرة الوارثة للكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله التي قام عليها ويقوم عليها هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقلنا إن الصحابة عندما عاشوا مقتضى هذه الكلمة بمفهومها الحقيقي أثمرت لهم الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى. الأسبوع الماضي تحدثنا عن ثمرة من هذه الثمرات، واليوم أيضا كما كنا قد وعدنا يعني أن نتحدث عن ثمرة الولاء والبراء. ما معنى الولاء والبراء؟ في أمور في العقيدة بتخفى على كثير من الناس، يعني فيه كما قلت لكم من قبل فرائض غائبة. يعني احنا نعرف الإسلام عقيدة وشريعة زي ما قلنا في أول درس، الإسلام عقيدة وشريعة. العقيدة يخص جانب التوحيد، والشريعة تخص ما يتصل بالحلال والحرام وإقامة المجتمع المسلم، علاقة المجتمع المسلم بعضه ببعض، وعلاقة المجتمع المسلم بالمجتمع غير المسلم إلى آخره. تحدثنا عن هذا الموضوع تفصيلا من قبل. هناك فرائض غائبة، احنا في فرائض معروفة، يعني الصلاة فريضة، الزكاة فريضة، الصيام فريضة، الحج فريضة. هذه فرائض معلومة للقاصي والداني، يعني للعالم والعامي أو للشيخ والمريد، كل الناس تعلم أن هذه فريضة. هناك فرائض غائبة عن الناس لأن ابتعد المسلمون كثيرا عن حقيقة الدين الذي نزل، أو عن حقيقة المنهج الذي نزل به وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندما تحدثنا منذ درسين سابقين عن المثلث في مسألة الدعوة، شخصية الداعية وطبيعة المنهج وشخصية المدعوين، رأينا ثلاث نقاط دول كانوا واضحين تماما في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تطبيق المنهج منه واستماع الصحابة إلى هذا المنهج وتطبيقه أيضا، يعني ككتاب وسنة كان واضح في حياة الصحابة وحياة التابعين والسلف الصالح، فكان كل ما يهمهم هو إقامة دين الله سبحانه وتعالى. هناك بعض من الفرائض الغائبة، مثلا ألا نعلم أنني من ضمن المفترض فيه أن أدخل السرور عليك، ده فرض، لابد أن يعني إذا تعاملت معك لابد أن أدخل السرور عليك، فإذا أدخلت النكد والحزن عليك وعلى بيتك وأهل بيتك فقد تركت فريضة فرضها رب العباد سبحانه وتعالى. يعني مثلا من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم، هذه فريضة غائبة، يعني شيء مفترض في الإنسان أن يحمل هم المسلمين، عندما يسمع عن منكوب أو مصاب أو مبتلى أو إلى آخره، يعني كما قال عمر بن الخطاب لما دخل عليه علي وجده عريانا لا يغطي إلا عورته في يوم شديد البرد، فقال له يا أمير المؤمنين ماذا تصنع، ما لي أراك هكذا، قال ذكرت إخوان الفقراء فلما قصرت يدي عن العطاء أحببت أن أشاركهم العراء أو البرد، يعني كي لا ينسى. كان عبد الملك ابن مروان وهو أمير المؤمنين يمشي مع أحد جلسائه، مشى شوية كده في خارج القصر بتاعه، فذهبوا بعد صلاة العصر ثم عادوا، وهم راجعين في الطريق فعبد الملك ابن مروان أخذ الرجل جليسه أو صديقه أو اللي كان ماشي معاه وأدخله من الداخل، يعني هو واحد ماشي جنب السور القصر وهم راجعين، فعبد الملك ابن مروان غير الوضع، خلى الرجل هو اللي يمشي جنب السور وهو من الخارج. قال لما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال سرت وأنا قادم في الظل وكنت أنت في الشمس، فلآخذ نصيبي من الشمس ولتأخذ أنت نصيبك في الظل. الله، يبقى إذن هذا الأمر أقول أنه لم يخرج فجأة من دماغ عبد الملك بن مروان، وإنما لطبيعة التربية وطبيعة التكوين. يعني كما قلت لكم عن التابعي الذي سار مع صديق الله فتهرأ نعل صديق، نعل صديقه خرج أعزكم الحذاء، فصديقه راح شال الحذاء والفردة الأخرى السليمة وحطها كده تحت بطه ومشي، فصديقه راح خلع الحذاء زيه ومشي من زيه. ما هذا؟ قال أشاركك الحفاء. عيب أن أنا أبقى ماشي بحذاء وأنت لا. أنا أظن أن بعض الناس لو ليه ابن لقمة لا أكلها، مش يعني أقولك أخوه لا ابنه، يعني هو جزء منه. فما الذي أوصلنا يعني إلى أن هذه الفرائض أو هذه الأوامر قد ضاعت من حسنا تماما؟ يعني لماذا أنا أدخل الحزن عليك بأنك لا تأمن علي أو لا تأمن مني إذا غادرت المكان اللي جلست أنا وأنت فيه؟ يعني إحنا جالسين في مكان نتكلم، بعد أن تغادر المكان أنت في حالة حزن لك تثق تماما للأسف أن الطرف الآخر سوف يتكلم عنك بالسوء بعد أن تغادر المجلس. طب متى آمن على ظهري ومتى تأمن أنت على ظهرك؟ هنتكلم عن قواعد بدائية علمها الصحابة وتعلموها من الصادق المعصوم وعاشوا بها حياتهم. متى نعيد هذه الأمور مرة أخرى؟ ما الذي يعيدها أساسا؟ إيه اللي يخلي في حياتنا الحس بتاع مسألة الولاء والبراء؟ ودي قضية في العقيدة ما تكلم فيها أحد من قبل كثيرا، يعني كثير من المسلمين يا عم ولا ايه وبراء ايه احنا عايشين وخلاص، علمني بس اصلي ازاي وساعه رمضان اهو الحمد لله ربنا بيكرمنا بركعتين تراويح، وان كان يعني ربنا يكرمنا بالصيام ولا حي يوم اثنين ولا خميس، والسلام عليكم ورحمه الله. هل هذا هو الدين؟ هل الدين بهذا المنطق؟ هل الدين هو عباره عن اداء شعائر ومناسك معينه؟ ابدا، القضيه مش كده، القضيه اكبر من ذلك. القضيه سبحان الله العظيم، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه هل كان رجلا صواما قواما؟ ما كان صواما. هل تظن أن الصحابة كما قلت لك من قبل أنهم كانوا جميعا يحفظون كتاب الله؟ ما كانش حد من حافظ كتاب إلا قلة. يعني عمر ذعر لما وجد 70 من حفظة القرآن استشهدوا وقتلوا في معارك الردة، فأوعز إلى أبي بكر أن يجمع القرآن كي لا يضيع. إذن الحفاظ لم يكن الصحابة جميعا، يعني 113 ألف صحابة اللي حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا من حفظات القرآن. يقال أن عمر نفسه رضي الله عنه لم يكن حافظا للقرآن كله، يقال هذا في بعض الروايات، ويقال أنه حافظ البقرة في 8 سنوات، ليس غباء منه وإنما كان يحفظ الآية ويطبقها أولا على نفسه، وبعد ما يطمئن أنها طبقت في حياته يحفظ الآية التي تليها. لكن إحنا ما شاء الله عايزين درس علم، وعايزين بعد يومين درس علم، وعايزين نروح نحضر درس علم، وعايزين نحط شروط الكسب ونفتح كتابه وبعدين ثم بعد. ما ثمرة هذا؟ ما ثمرة هذا؟ قال الحسن البصري رضي الله عنه لما صعد المنبر خطب في الناس خطبة، هو عالم لا يشق له غبار في العلم. الجمعة التي تليها خطب نفس الخطبة، هل الإمام نسي ولا إيه؟ طب ما سمعنا الخطبة دي قبل كده. ثالث جمعة خطب نفس الخطبة، فمن باب الحياء والأدب بتاع المريدين قالوا يا إمام حفظناها. الحمد لله حفظناها. قال إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. وأنا مش شايف تطبيق، يعني إن شاء الله أول ما تعملوا بيها هطول نديك واحدة جديدة. لكن لا، هو ايه الجديد عندهم؟ عايز يسمع، عايز يسمع عشان ايه؟ لما يجلس مع صاحبه يجادله ها، واللي بقى مين الصحابي غسيل الملائكه تنفتح له بوقت ما عايز يعمل عليه علامه بقى. فقول له لا مش عارف. هتعرف منين يا استاذ وانت تعرف حاجه في الدين؟ يعني هو قال الاهل العلم لا تتعلم العلم لتماري به السفهاء وتجادل به العلماء. العلم ما يكونش ده الهدف بتاعه، إنما العلم تتعلمه لتطبقه، تطبيق العلم. يعني مثال، شاهد الناس في ركعة تحية المسجد. أولا أنت لو قرأت معاه أنت لن تلحق أن تقرأ نصف الفاتحة والرجل يركع، مش ممكن، مش ممكن تستطيع أن تقول سبحان ربي العظيم مرة وتاني الرجل راكع، وفي عرفه أن قالها ثلاثا على الأقل ورفع. فشاهد هذا الرجل، طبق عليه الحديث هذا الرجل الذي دخل إلى المسجد النبوي فصلى ركعتين كما نصلي نحن، يعني ايه اللي هي ايه بتاع الايد في ايه ده السريع ده ما شاء الله او على طول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فانك لم تصلي. يا اخي الرسول كان كله حنان، قلت طب يا اخي صلاتك ناقصه، الصلاه مش كده، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لكن لا، صلي فانك ايه لم نفع عنه انه صلى. الراجل رجع وتاري متعود زي حالته، تمهل ليه على طول الركعتين بفضل الله سبحانه وتعالى اسرع شويه من الايه من الخطار السريع. قال له صلي فإنك لم تصلي. ثالث مرة
الرجل صريح مع نفسه،
قال والله لا أحسن إلا هذا يا رسول، هو ده اللي عندي. قال اجلس علمه زين، قال إذا جاء وقت الصلاة فكبر واقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل يعني عملت زي ما انت كده النظام إياه السابق ده فإنه خداج، أي خداع أنك تخدع نفسك أنك تصلي. لذلك المصلين قسمين، مصلي يسبغ وضوءها ويتم ركوعها وسجودها في الأثر، تلف كما يلف الثوب الأبيض، ثوب أبيض جميل يلف وترتفع إلى الله تدعو لصاحبها قائلة حفظك الله كما حفظتني، الصلاة نفسها تدعو له. أما إذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها، لفت كما يلف الثوب الخلق، الثوب الإيه؟ القديم الممزق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. والحديث الذي يخيفني أنا شخصيا ومرعب جدا يقول ليس كل مصل بمصلي، حديث قدسي. احنا عندنا كم نوع من الأحاديث؟ حديثين نوعين، حديث نبوي وحديث قدسي. الحديث النبوي ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، الحديث القدسي ما كان معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من الرسول أو لفظه ومعناه من الله، ولكن يختلف عن القرآن في خلافات معينة ليس هذا مجال الإيه؟ ليس كل مصل بمصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي. بمعنى إيه؟ يعني أنا لو شتمتك سواء أمام الناس لتحقيرك أو لتصغيرك أو لوضعك في حجم أقل من حجمك وأقف لأصلي، لا يتقبل الله الصلاة من لم يستطل على خلقي. ده مهمة، ده احنا مستطلين على كل خلق الله، ان كانش مراتك يبقى عيالك جارك زميلك المصلي اللي معاك. والكارثة اننا يعني الله وصف المؤمنين انهم اذل على المؤمنين اعز على الكافرين، صرنا في هذا العصر العكس للأسف، صرنا اعز على المؤمنين، يعني لا استطيع ان اشتم الا مسلما، لا استطيع ان انتهك حرمة الا حرمة مسلم، لا استطيع ان اغتاب الا مسلما، لا استطيع ان تنقص من انسان الا مسلما. أما يمكن اليهودي وغير المسلم والكافر والذي لا يدين بديني والذي يحاربني ويناصبني العداء لا يصل إليه الشر مني أبدا. فالكارثة كل كارثة أنني أستطل في هذا وفي ذا، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي. وبعدين طب تواضع لعظمة الله ولم يستطل على خلق الله، قال الله عز وجل ولم يبت مصرا على معصيتي. بالله عليك من منا تاب عن الغيبة والنميمة؟ من منا يعني لا يغتاب ولا يسمح احدا ان يغتاب؟ ما انت القضيه مش في الغيبه قولا، الغيبه فيها ايه؟ امرين، قولا وايه؟ واستماعا. يعني انت عندما تتكلم فانت مغتاب، يعني عندما تغتاب انسان، وعندما تستمع فانت مغتاب. طب اعمل ايه؟ امامك ثلاث امور، اما ان تكف من يغتاب عن الغيبه، ده بعد انت بتنتهي اساسا، اما ان تكفه عما يفعل، واما ان تنصحه، واما ان تغادر المكان حتى يخوض في حديث غيره، لان الله قال إنكم إذن مثلهم. من كان في معصية وأنكرها بقلبه كأن لم يحضرها، ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها كما قلنا من قبل. ومن دافع عن عرض أخيه المسلم دفع الله عنه النار يوم القيامة. يعني أنت كما تذب نار الغيبة والنميمة في حق أخيك المسلم، الله عز وجل يدفع ويذب عنك النار جهنم يوم القيامة. اللهم ادفع عنا النار يوم القيامة دنيا أخرى يا رب العالمين إن شاء الله. فهناك إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين واليتيمة وابن السبيل. يعني مثال أن هو إنسان في صفته الرحمة، تجد حنون، يعني تجد المسلم في جزء من الحنان، الثاني الغير ملتزم تجد عنيف، يعني في الكلام في عنف، في التعامل في عنف، في النصيحة في عنف. يعني بالله عليك هل كان هناك في المدينة أسوأ من عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا، ده زعيم المنافقين. صحيح كما قلت لك من قبل لو بعث عبد الله بن أبي هذه الأيام في بلاد المسلمين لاحتقر نفاقه بجوار نفاق الكثيرين، وقال أنا لا أرقى إلى كيجي والنفاق، يعني مش ممكن أبدا أوصل حتى الأولى ابتدائي نفاق. زعيم المنافق بأمارة إيه؟ ده احنا عندنا ما شاء الله، يعني عندنا الخير كله. المهم خلينا في عبد الله بن أبي، كان يناصب النبي العداء ويناصب الدعوة العداء، ورغم ذلك شوف قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل الرسول والعياذ بالله حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنما هو أذن يعني الرسول ودني يحب يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده سبحانه. قل أذن الخير يعني سبحان الله إلى آخره. وخذل النبي في أحد وعاد بثلث الجيش وهو الذي تقول على عائشة في حديث الإفك. وقال ابنه عبد الله كان رجلا صالحا يا رسول الله إن أمرت بقتله فاجعل الأمر لي. يعني لو أمرت طلعت قرار بقتل زعيم المنافقين خليني أنا اللي أقتله ابنه لأنني لا أود أن يقتله غيري فأرى قاتل أبي يسير على الأرض فربما تأخذني الحمية فأرتكب معصية لله رب العالمين. في داعي يعني لما تأمر بقتله خليني أنا اللي أقتله. هذه هي قضية الولاء والبراء اللي احنا هنشرحها إن شاء الله الآن. فيصل هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت في التاريخ أنه تكلم عن عبد الله بن أبي كلمة سوء. يا أخوانا إن لم تكن دروس العلم لها نتيجة حتى على الأقل أن نمسك ألسنتنا الحقيقة يعني وأن لا نشغل بالنا بما لا يخصنا. ليه الله عز وجل يقول إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الله يرضى عن أحمد بن حنبل كما حكيت لكم من قبل جالس مع التلاميذ مريدين ولو شيبان الراعي صديقه في العلم يعني. فأحمد بن حنبل بيتكلم مش واخد ده جالسين على نجيل أخضر فأحمد راح خلع واحدة اقتلع نجيلة من الأرض. شيبان الراعي همس كده لأحمد ارتكبت أخطاء خمسة لا حول ولا قوة إلا بالله أنا خمس أخطاء. قال له اقتلعت شيئا يسبح بحمد الله ليه خلعتها ليه وما من شيء إلا يسبح بحمد وصنعت أمرا لم تؤمر به وشغلت نفسك بغير ذكر الله وأنت قدوة الناس يقولون إن أحمد اقتلع فلنقتلع. لا مش في واحد مرة أنا جالس على المنبر فأعزك الله عيني عايز أهرش فيها كده بسيط يعني فالرجل بيأذن فعيني عملت بس كده خلصت الصلاة واحد وخدنا على جنب. هو الحركة في العين دي أثناء الأذان سنة؟ يا عم أبدا ده عيني بتاع حاضر يا عم أنا بعد كده هجلس مؤدب لا إله إلا الله. أنا من زعلان من الرجل عايز أقول أن من يؤم الناس ينظرون إليه يعني هو تحت الميكروسكوب. شيبان الراعي عايز يعلم أحمد بن حنبل أن مسألة القدوة دي مسألة مش سهلة. فأنت اقتلعت شيء كان بيسبح بحمد الله وعملت شيء لم تؤمر به وشغلت نفسك بغير ذكر الله وأنت رجل قدوة والله يقول والذين هم عن اللغو معرضون وأنت يعني يجب أن تعرض عن اللغو. المؤمن مرآة أخيه. مش كل ما المؤمن يقابلك يبكيتك بالكلام مالك مش كويس ليه مش صافي ليه وشك عكر لا إله إلا الله اتنكر على رجل ليه يا أخي خل حتى على الأقل لما يحب يلقاك يبقى سعيد بيك. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون السرور على إخواننا أمين يا رب العالمين. أعود إلى القضية وأقول هناك كثير من الأوامر التي غابت عن كثير من المسلمين. فمثلا نحن نصلي بالله عليك يا شيخ صلاتك في المسجد في بيت الله تماما كصلاتك في بيتك ولا صلاة المسجد يعني بتحبرها شوية بتتقنها سنة صح ولا لا زي بالضبط إيه يعني أحيانا ربما ربت البيت تعمل أي أكل لأولادها مثلا هو يأكلوا أي شيء مش إشكال. لكن لو رزقوا بضيف نفس الإجادة ولا الإجادة بتزيد شوية نفس القضية في المسجد. هل أنت ترى الركعتين بتوع المسجد دول ها هل هم بتؤدى وعلى مهل وفي البيت فيها سنة كده يبقى ده مرض قلب يبقى ده مرض قلب. إذن أنت دخلت في قضية رياء والحديث الخطير اليسير من الرياء شرك. فنعود إلى الحديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل واليتيم. ذلك نتيجة الإنسان ده لما يتكون التكوين ده إيه؟ أكلأه بعنايتي وأستحفظه ملائكتي هو في عبادي كالفردوس في الجنة. يعني هو ده نمرة واحد. ليه؟ لأنه حقق العبودية لله سبحانه وتعالى حقق مسألة كيف يكون عابدا لله عز وجل كيف يكون إنسان يعني كما قال الله عز وجل الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يا أخي ده الصحابي الرسول سأله سؤال قال لو أم يخطر بالك أنك أفضل من الذين من حولك قال يخطر يا رسول الله طبعا يخطر أحيانا أننا أنبه شوية أفضل شوية أعلم شوية أي حاجة. قال أما أخبرتكم أن في علامة من علامات الكبر ده احنا فينا الكبر كله ودعاته بالله. هناك أمراض متفشية فينا بطبيعة التكوين والتربية لأن احنا ما تربينا في مساجد أغلبنا يعني إلا من رحم ربنا ما تربينا على أيدي علماء وبالعكس العالم إن جاء كلام وافقا لهواي فده العالم اللي على الرأس والعين. الكلام بتاعه والفتاوى بتاعه، فأصبح هو عامل حاجز بينه وبين أهل العلم، فما ينفعش فيه التربية. لكن العلماء علمونا كن بين يدي المعلم كالميت بين يدي المغسل. طبعا ربما الكلام ده لما يقال في مثل هذه البلاد يقول يعني ايه هتلغي شخصيتي يا عم؟ لا، في قضية العلم الحلال والحرام لها ناس، فلما يقول هذا حلال يبقى ما بيصدرش الكلام عن هوى، ويقول هذا حرام يبقى المسألة سمعنا وأطعنا. يا أخي ده الآية لما نزلت وأبو بكر شعر بنفسه في شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أبو بكر قال يا رسول الله يحاسبنا على ما نخفيه. قال أبا بكر أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل؟ قالوا سمعنا وعصينا. قلوا سمعنا وأطعنا. قال سمعنا وأطعنا يا رسول الله. قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يعني الإنسان إذا حدث نفسه بشيء فبفضل الله سبحانه وتعالى، أو هم بالمعصية ولم يفعلها إن شاء الله رب العالمين لم تكتب عليه معصية، بل على العكس تكتب له حسنة، لأنه قد يكون توقف عن المعصية ابتغاء مرضات الله سبحانه. الأمور التي غابت عن كثير من المسلمين الأمر الذي نريد الحديث فيه، وهو قضية الولاء والبراء كما وعدنا منذ درسين. كلمنا عن الأخوة في الله أو الحب في الله والبغض في الله، وقلنا إن مسألة الحب في الله والبغض في الله نحن أنت لا يجب أن تبغض إنسانا لذاته، أنت تبغض عمله، أنت لا تكره إنسانا لشخصه، أنت تكره فيه جزء العمل السيء الذي يصنعه. يعني واحد وعظته مرة واثنين ومثلا يعاقر الخمر أو يطيل النظر إلى ما حرم الله أو يمد يده إلى ما لا يحل له، وعظته مرة واثنين وثلاثة، أنت تكره فيه عمله، لكن أريد أن أقول لا تكرهه لذاته. ليه؟ عشان هو لما ينتهي عن العمل ده وصار أخا لك، هو أخوك شئت أم أبيت. نفرض أن أخاك مريض، بتعمل فيه إيه؟ بتقتله ولا بتذهب به للطبيب؟ لابد أن تبحث له عن علاج. البحث عن علاج ده هي دي النصيحة، وأصبر عليه كما كان عمر رضي الله عنه يعامل الناس في مسألة الوعظ والإرشاد بالحسنة، يرسل إليهم كده يقول لهم أحامي أحمد الله رب العالمين عليه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. خلاص يقرأها المسلم ويبكي، خلاص والحمد لله رب العالمين، ربنا بقى سبحان الله. يعني إذا الإنسان أحيانا ساعة المصيبة أو ساعة الكارثة أو ساعة المعصية تغيب عنه الآية، يعني عمر نفسه غابت عنه الآية عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأها أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل قال عمر كأني أسمعها لأول مرة. يعني إذا الإنسان تغيب عنه أمور، يعني هل كان عمر في حاجة إلى أن يمسك بيد أبي موسى يقول يا أبو موسى تعالى ذكرنا بالله، يا أبو موسى تعالى لنؤمن ساعة؟ طب والساعات اللي فاتت راحت فين؟ هم درجات عند الله، هو يرى نفسه أنه كان مؤمن على درجة 60 فعايز أبو موسى يجلس معه عشان يوصل ل80، أو كان على 80 عايز يوصل ل90، كان على 90 عايز يوصل ل98، وهكذا وهكذا. فهو دايما يتهم نفسه. أما مصيبتنا أن كل واحد منا يرى نفسه أبا بكر، يرى نفسه عمر، وخلاص ويقنع نفسه أن هذا هو الدين، ليس إلا هذا. تعال إلى إحدى ثمرات لا إله إلا الله التي غابت عنا، قضية الولاء والبراء في الله. يعني الولاء من الولاية، الله ولي مين؟ ولي الذين أمنوا، ولي الصالحين، ولي الصبر. الله ولي الذين أمنوا، بيخرجهم منين لفين؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. يبقى الله يعني الله هو الذي يتولى أمر المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور. طيب واحد يقول لك الله، طب والكافر ذنبه إيه؟ ربنا ولي الذين أمنوا بس، طب والكافر هلا ربنا لو تولاه برضه هينقله من الظلمات إلى النور. يعني الله كما قلت لكم من قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالرسالة، فصدع النبي بالرسالة، أنذر عشيرتك الأقربين الأول وبعدين اصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين، خلاص، واعلمه ان وما ارسلناك الا رحمه للعالم، خلاص. فبشر وانذر صلى الله عليه وسلم، هو البشير النذير. تعال الى طائفتين من الناس واضحتين في قضيه الايه، عشان ما حدش يعلق الهدايه على الارجائيه. انا مش عايز ادخل لك في مذهب اسمه المذهب الارجائي، ده مذهب من المذاهب اللي هدام، يعني المرجئه دول طائفه أو فرقة ضالة. يعني احنا عايزين ايه؟ لا ترجئ المسألة ولا تعلقها. يا فلانة هتلبس الحجاب امتى؟ لما يأذن ربنا. وانت فلانة تصلي متى؟ لما يشاء ربنا. هذا كلام خطأ، هذا كلام ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. الله قد أذن بالحجاب من 1500 سنة، والله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة من 1400 أو 1500 سنة، خلاص المسألة محسومة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة لخديجة وأبو بكر وعثمان ابن عفان أو سعد بن أبي وقاص مثلا، ثلاث أمثلة. وفي نفس الوقت بلغ الرسالة لعمرو بن هشام لأبو جهل وللوليد ابن المغيرة ولأبو لهب. يعني الثلاثة دول وصلهم الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح، والثلاثة التانيين دول الأخر أيضا وصلهم كلام رسول الله واضحا. ماذا صنعت خديجة وأبو بكر وسعد، وماذا صنع عمرو بن هشام وأبو لهب والوليد بن المغيرة؟ أبو بكر وسعد وخديجة خطوا خطوات نحو الهداية فيسر الله لهم أمر الهداية، وأبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة ما خطوا نحو الهداية أبدا، ما خطوش نحو الهداية، ولكن لما لم يتخطى واحد منهم خطوة نحو الهداية لم يهديه الله سبحانه وتعالى، أغلق أمام الطريق. يبقى هذا بكسب العبد أم أن الله يحب أبا بكر ويبغض أبا جهل؟ الله سبحانه وتعالى لا يبغض إلا الكافرين والمتمردين، ولكن لو دخل أبو جهل في الهداية ودخل أبو طالب في الهداية هل يسد الله الباب في وجهه؟ يبقى إن الله يهدي من يشاء، المشيئة هنا لمن؟ للعبد أم للذات العلية؟ هي الناس كلها تقول أنه للذات العلية، والله أعلم أقول المشيئة هنا للعبد، يعني الذي يشاء من العباد أن يهتدي يعني ربنا يعمل له إيه؟ يفتح له طريق الهداية، والذي لا يشاء من العباد أن يهتدي لا يفتح له طريق الهداية. هي كده ليه؟ لأن الله يقول إنا هديناه النجدين، يعني هديناه النجدين يعني وضحنا له الطريقين، آدي سكة السلامة وآدي سكة الندامة. فريق سار في طريق السلامة فواصل، وفريق أصر على طريق الندامة عمل إيه؟ هلك. يعني مثال، يعني سيدنا موسى لما دخل على فرعون هو وهارون، أول سؤال سأله فرعون إيه؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كلام بسيط وسهل وواضح. دايما المجادل والكافر والزنديق والفاسق والمنحرف يحب يدخلك في معارك جانبية. موسى مهمته إيه؟ تبليغ الرسالة لمن؟ لفرعون. بلغت الرسالة فرعون ولا بلغتش؟ بلغت. يفيد يدخل موسى في إيه؟ في قضية فرعية. فما بال القرون الأولى؟ لا إله إلا الله. يعني تلاقي واحد ما بيصليش، بيصليش خالص، بيجلس معاك الله الشيخ عايز سؤال، اتفضل يا سيدي. الناس اللي في القطب الشمالي بتوع الاسكيمو ما وصلتهمش الرساله، ربنا هيعمل معاهم ايه يوم القيامه؟ تروح ماسكهم تقول عمر ما شفتك في المسجد. لا انا بصراحه ما بصليش. طب وانت بتسال عن بتاع الاسكيمو يعني خلاص وجعك بتاع الاسكيمو قوي، يعني آلمك الاحساس المرهب بتاعك والحنان الجم على البشريه وما فيها من عذابات ان بتاع الاسكيمو ما وصلتش الرساله؟ اذا ده واحد بيدخلك في معركه جانبيه. قال فمن ربكما يا موسى؟ سيدنا موسى كان من الصبر بمكان، لو واحد زي حالاتي نتلاها لعينك، انت مالك انت هيك بصراحه ردها كده، ردها من ضيق الصدر اللي زي حالاتنا، انت مالك انت بالقرون الاولى؟ قال علمها عند ربي. قال فما بال القرون الاولى؟ انت مالك انت بالقرون الاولى؟ المهم دخل فرعون، طب انت ايه يعني اثبات انك رسول ونبي؟ قال له حاضر يا سيدي، ادي العصا بس لا حيه. سيدنا موسى كان اسمر، حط ايده في جيبه وطلعها كالشمس التي لا يستطيع ان ينظر اليها احد، مضيئه. فرعون ده سحر يابا، انت جايبنا سحر، جاي تطبل في المطبل؟ ده احنا بتوع السحر كله، ده احنا المصريين بتوع الفهلاوه، جاي ده تعمل علينا فهلاوه انت هنا؟ طب عصا، طب خلاص لا لناتينك بسحر مثله. قال له ماله يا اخي هات. وبعدين بقى الفاجر لما او الفاسق لما يتكبر على الحق يبتدي اللي حواليه، والله يا اخي ابدا، اللي حوالين فرعون كانوا اكثر نصحا من كثير من الذين حول الزعماء الاوحدين، اللي كل واحد زي ما قلت لكم من قبل يجي زعيم اوحد يفضل يمجد ويلغي الزعيم الاوحد اللي فات، واول ما يود زعيم الاوحد الحالي يجي زعيم الاوحد اللي بعده وهكذا. المهم يعني ففرعون اللي حواليه كانوا فيهم شيء من النصح، قالوا ارجه واخاه انتظر عليه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم او ساحر عليم. اقتنع فرعون بعرض وجهة النظر الأخرى، يعني صورة من صور الديمقراطية المزيفة، يعني إذا نقول عندنا في بلاد الإسلام الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار، لكن المهم في ديمقراطية في الحوار، عايز تقول إيه قول عندك، بس إحنا في القرار خلاص خلص، إحنا بس إيه بنسمع صوتك يعني سمعني صوتك. خد بالك من ضمن الحاجات اللطيفة، أحد علمائنا بيحكي لي واحد عضو في مجلس نيابي، تكلمش أبدا، تكلمش خالص في كل الجلسات، ثلاث أربع سنين، إياك أهل الدايرة يسمعوه بكل هم. المجلس اتحل وجد المجلس الجديد فراح يرشح نفسه، بتوع الدائره بتوع يا عم انت جاي تعمل ايه؟
انت عمرنا ما سمعنا صوتك.
ازاي
4 سنين على بعض ما سمعناش صوتك ولا بتعرض قضية؟ لا لا انتوا ما قرأتوش المطبطة بتاع المجلس اللي بترجم كل الاحداث؟ لا قرأناه. التصويت على القرار الفلان؟ قالوا ايوه بس ما سمعناش صوتك فيه. لا مش في الوسط كده في الصفحة التالتة وحدث الضجة بالقاعة. قالوا ايوه المعنى بتاع الضجة يعني خد بالك انت اي حاجة وخلاص المهم اي كلام المهم هو اهل الباطل دايما يعني هو صوته عالي والسلام هو بتاع الضجة مش بتاع رأي فبرضه نفس قضية فرعون ايه القضية انت بتاع سحر طب هاتوا السحر جابوا السحرة وإلى آخر القضية يعني أريد أن أقول دايما أعداء الدعوة يدخلوك في معارك جانبية طب عايزين يشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملوا إيه أول حاجة يعملها أبو لهب خلى عتبة وعتيبة أولاده يطلقوا بنتي رسول الله ليه لكي يشغل محمد ببناته الناس ذات الهمة العالية ما تشغلهاش مشاكل بيوت صغيرة معناها مشاكل كبيرة بناته حتى قالت أم جميل لا أساكن بنتي محمد تحت سقف واحد وهم الحمد لله من كرم ربنا عليهم أنه ما عاشوش مع حملة الحطب تبقى مزيئة تخيل أنت بنت رسول الله الرقيقة سواء رقية ولا أم كلثوم سبحان الله حتى وصل الأمر بعتبة ابن أبي لهب أنه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عيب عليك ده حماك فدعا الرسول عليه قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك أبو لهب عتبة وعتيبة أولاد رايحين مع الشباب في رحلة هيغيبوا فيها أيام فاستحلفهم أنهم يبقى عينيهم على عتبة بالذات لأن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة ده كلام مين
أبو لهب
يا أخي أنت الحق واضح عندك المهم نام بالليل يناموا في الخيمة يخلوا عتبة في النص فواحد بالليل كده أشعر أن أسدا يتشممنا قال يا أخي ليه والأسد بيشمش الأسد بيأكل على طول أشعر أن أسدا يتشممنا أتالي في فعل الأسد فضل يشم في 7-8 أفراد فجر عتبة من المنتصف المجموعة وأكله وصدقت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحد كفار مكة وصناديدها يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمز بعينه يعني بعينه كده سخرية من رسول الله فالرسول بص عليه كده قال له كما هي فظل سنين طوال بقية حياته لا يستطيع أن يتحكم في عينه
لا إله إلا الله
الحق واضح الحق أبلج والباطل لجنة فحبوا يشغلوا الرسول بقضايا جانبية لا 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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لم يثبت أن النبي رد عن نفسه التهمة وقال لست مجنونا حصلش لأن اعتبرها معركة إيه
جانبية
ده كاهن لم يقل أنا لست كاهنا
حصلش
ده ساحر لم يقل لست ساحر
أبدا
لأنه عنده هدف كبير هذا الهدف الكبير هو يريد تحقيقه أما مسألة ان المجنون انه ما يعرفش ايه وبعدين ياخده في عرضه حديث الافك هذا الكلام لا يدخل في اطار الدعوه تماما لان الدعوه لها هدف محدد ناتي لقضيه الولاء والبراء ما توحد الله لا اله الا الله قضيه الولاء والبراء جزء من عقيده المسلم بمعنى ان يكون لي ولاء لكل من يقول لا اله الا الله ولكل من يدافع عن لا اله الا الله ولكل من يحمل شهاده التوحيد الولاء اولا لله لرسوله لكتابه للإسلام عامة للمسلمين هذا هو الولاء البراء ممن؟ البراء من كل من يعادي وما يعادي الله ورسوله والإسلام والمسلمين تعالى يعني إيه ولاء إيه الصور بتاعتها ويعني إيه براء كيف كان الصحابة في ولائهم وبرائهم وكيف صرنا نحن حتى أن هذا المصطلح ربما لم يظهر على ساحة الدعوة إلا من سنوات قليلة هذا المصطلح موجود في كتب السياسة الشرعية من أيام السلف ولكن الحمد لله أن وجد الكلام في هذه السنوات الأخيرة منذ يمكن 20 سنة الأخرى بدأ هذا التعبير يطرح نفسه بقوة ويوجد نفسه بفهم عند كثير من المسلمين وبالذات شباب الصحوة وأنتم يا من نرجو منكم كل الخير إن شاء الله أولا الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالمسلم بطبيعة الحال طبعا والمؤمن برضه بطبيعة الحال وينصر هذا الدين بالرجل الكافر وبالرجل الفاسق وبمن لا خلاق له يعني ربنا ما يحب ينصر دينه ينصره بأمور كثيرة بمعنى الصحابة رضوان الله عليهم كم تعبوا في فتح فارس والروم يعني القادسية كيف لاقى سعد الأمرين في موضوع الفيلة العرب ما عرفوش قضية حرب الفيلة يعني حرب الناس يركب حصان يركب عزك الله برذون أو بغل أو جمل أو نار أو ركب رجليه أو حتى زحلتنا ركب راسه لكن ركب فيل دي غريبة مسألة مش سهلة ده الفيل هو لا يبالي يروح داخل مثلا في كتيبة على بعضها يخبط بالزلومة يمين وشمال ومريد 20-30 صحابي أو مقاتل وقع على الأرض ماتوا اول يوم تاني يوم تالت يوم والفيلة عادتها الفرس عاد شغلتهم ترويض الفيلة. القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه عمل كتيبة اسمها كتيبة الاهوال. الناس دول كانوا يعني والله مش عارف احنا احفادهم ازاي. هتتكلم واحد على تقول له بس تعالى درس نص ساعة والله اصد بصراحة بس خلاص ولا بصراحة ولا خلاص هو المبتدأ الخبر وصل لي خلاص هي جملة ناقصة بعيد ناقص انا مش عايز اسمع التقمير. يقول له درس ده ما كلفوش ايه لم يكلف سبحان الله. له طب بس اخوانك بتوع الفلسطين بس يعني 5 مارك بس ولا 5 دولار ولا 5 جنيه والله الحقيقة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع بتاع عنده الفقه الاولويات ده هو ده فقه الاولاد بتاعه اللي يحتاجه البيت ده الفقه نمرة واحد عنده شوية فقهيات اذا جاء العشاء والعشاء فقدموا العشاء واخروا العشاء يبقى اول حد يعني من 7000 حديث في البخاري ما حفظ الحديث ده هو مش حديث اصلا يعني ده رويه في الاثر لكن لا وحتى ان ارتقى المصحف هو حفظ الحديث ده يا اشعب اجمل سوره في القران ايه يقول طبعا سوره المائده واحد طبيعته كده سبحان الله الهويه بتاعته اكل فاحسن سوره ايه المائده يعني سبحان الله فالقضيه ان يبتدي الثاني يجادل في مساله غريبه. فالقعقاع بن عمرو التميمي عمل كتيبه الاهوال من يبايع على الموت كلنا نبايع على الموت قال انا ادخل على الفيل الكبير ده واضربه بالحربه في خرطومه فاذا ثار تولوا انتم امره يعني انا انشن والنشان بتاعك وقتها انا اضرب وانت بس ايه هو يحصل له ثوره وهيجان لو حصل هيجان جوه الجيش المسلم هيبقى يبهدل الدنيا فانا اصطاده جوه قبل ان يطرق صفوف الجيش الفارسي وقد كان والفيل لسه بيتحرك ولسه حواليه الجيوش سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اكرمه حسن النشان الفيل ثار ثوره سبحان اول ما لف له لفتين وكان الصحابه بداوا يتعاملوا معاه ومع قطع خرطوم وزلومته دي سبحان الله كان قتل ما شاء الله جنود الفرس ما لم يستطع المسلمون فعله يعني انقلب عليه ايه يخربون بيوتهم ايه بايديهم وايدي المؤمنين سبحان الله. فهؤلاء الناس تعبوا في حرب فارس وتعبوا في حرب روم. طب بالله عليك ادي النهارده اوروبا والغرب تفتح ذراعيها للمسلمين ماذا صنعنا نحن لنشر دين الله في هذه الارض؟ ايه اللي احنا عملناه؟ احنا اول ما نتصارع مع بعض الاول ها هنختم الصلاه بصوت ان شاء الله. هو المسجد الجديد ده هيأذن يوم الجمعه اذان ولا اذانين؟ هو ده اللي حكى مش هنأذن فيه خالص. ان كان ده اللي هيزعل المسلمين من بعض الاذان سنه واجتماع المسلمين فرض. يروح طالع ايه يسيب الكلام والتاويل والتفسير ده كله يروح ايه مش جالنا شيخ ولا مفيش اذان ما هو لازم ينقل ايه زي ما قلنا في خطبه الجمعه اذا وضعت الخنفساء في كومه الورد تكاد تختنق لان مش متعوده على الريحه الطيبه تعطاها في كوم الروت والقذرات تنشط وتشتغل وكده في ناس في الغيبه والنميمه يا سلام سبحان الله في الخير يعني اقول لك يا سيدي يا ربنا سبحانه وتعالى بقى يكرمه هنعمل ايه بس اي كلام اي شيء سبحان الله بلاش. خلي المسلمين النهارده في ماتش كوره مهم في وقت درس العلم بيحصل ايه الولاء لمن والبراء من من يا اخوانا هو عيب الواحد ينزل المستوى يعني بهذا الشكل يعني كلام كبير يعني فانا غلط لكن المساله عشان لم نتعود على هذا طب يا اخي نحاول نتربى زي بضربت واحد عمره ما يلعب رياضه ما لا يقبل لو طلع 3 درجات سلم شيلوني استدوني سبحان الله لكن يا اخي ما طيب ابتدي طبيب يقول له لا بتاع التربيه الرياضيه يقول له خلي بالك العضلات مهمه جدا بطنك الكبيره دي غلط الترهل ده مش مظبوط الدهون اللي على القلب دي مش كويسه السموم اللي في الدم نزيف عدم الحركه مش طيبه السياره على طول من البيت للشغل ولا اركب الدراجه شويه يا اخي اعمل حاجه يعمل شيء هكذا التربيه نفسية. قد أكون عصبيا مثلا فعشان العصبية تنتهي أبتدي أهد نفسي. علمنا علماؤنا ونحن الصغار إذا غضبت من إنسان في وجهك أو بلغك عنه خبر سيء مش كويس بالنسبة لك قبل أن تصدر الحكم ببساطة وقلتها لكم من قبل عد لغاية 10 يعني أنت في حال الثورة بلاش خلينا في أهل بيتك زوجتك قالت لك كلمتين لا طلع ولا نزل لا محل لهم من الاعراب انت ثرت خلاص وبالذات مثلا اذا كلمتك مثلا عن اهلها مثلا ولا عن حماتك شخصيا مثلا يعني فانت وصلت الحاله قبل ان ترد علماء علمونا اولين 1 2 3 4 لغايه ما توصل ل10 ان شاء الله يكون الموضوع اتغير الحاله هديت الشيطان مشي لكن قبل ان تعود والشيطان موجود الله 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 هو سبحان ده في ولد من اولاد الشيطان شغلته إثارة المشكلة بين الرجل والست شغل ما تخصصات مش انت في تخصصات عندكم مش في كيمياء حيوية وكيمياء تحليلية وكيمياء طبيعية وفي طبيعة حيوية وطبيعة مش عارف ايه وفي انواع ورياضة بحتة ورياضة مخبرك فبرضه في تخصصات عند الشيطان في شيطان شغلته ايه يوسوس لك ان وضوءك اتناقض تخليك قاعد متنكد في ظهر الجمعة يأتي بين فلقتي العبد فينفخ نفخة فانت قاعد الشيخ بيخطب وخطبه مهمه وكلام طيب يقطع وهو التاني شيطان ثلاثة تقوم تتوضى. لا انا ما نقصش وضوء. يفضل في هذا الشك لغايه ايه؟ اخر الليل. ابو هريره قطع قالوا يا ابا هريره يشعر احدنا ان ريحا قد خرج منه. هيعمل ايه؟ ابو هريره كان واضح وما فيهاش لا حياء في الدين. هي مش لا حياء في الدين يعني لا حياء في العلم. فقال هل سمعت صوتا؟ قال لا. قال هل شممت ريحا؟ قال لا. قال يا رجل انت متوضئ طاهر، لا صوت ولا ريحه، انت شيطان يلعب بيك يغلق المكان. فزي ما في شيطان بيوسوستك في مساله الوضوء، في شيطان يجي لك ولمراتك بقى ايه ده مالك اليومين دول طاري كده، ما تشد شويه زي زمان، اديها كلمتين. اول ما تسخن جاهز من غير ما حد يسخن. تخيل بقى الشيطان شغلته قاعد بيبقى معاه بيشتغل مطور واديله بقى القوه. وده ايه ده انت مال تونك عالي من دول ما إيه في ايه؟ الله الله الله، اقول لك ايه، احنا عشان في ارض غربه وعيب الكلام نجيب من الاخر. لو كنت راجل كل واحد يروح في حاله. الشيطان يقول له انت راجل ابن راجل، اوعى تنخ فرصه وجات لك لغايه عندك، الحمد بركه يا جمال جت منك. لا لا انا راجل وابن راجل ومن بيت رجال وكده، لكن ما عندناش حد، ما فيش طلاق خلاص. دي رجوله، ليس القوي بالايه بالسرعه وبالسرعه، ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. واحد فضل يؤذي في عمر بن عبد العزيز وامير المؤمنين، فعمر يصبر يصبر ويستغفر الله، يصبر ويستغفر الله، ثم نظر الى الرجل وقال اراد الشيطان ان يستفزني بعزة السلطان فقهرته بالاستغفار. سبحان الله، حب الشيطان يقول ايه واحد يكلم ابي المؤمنين بالشكل ده؟ طب ازاي؟ سبحان الله العظيم، فضل لغايه ما هدي عمر رضي الله عنه وهدأ من امامه. سبحان الله. فالقضية عايزة عد بس لغاية عشرة، قد تستغفر الله، قد تذكر الله، اذكر ربك اذا نسيت، استغفر الله العظيم، اللهم اجرني من حر غضبي. لكن اذا غضبت قبل ان تتكلم وقبل ان تتصل باللي انت عايز تدخل فيه شمال، واحد اثنين ثلاثة، باذن الله رب العالمين ان شاء الله ربنا يهد الحال. لان يبدو احنا كبيئة عربية جايين من حجر ناري شوية، طبيعة السخونة العربية يعني ما حدش يقدر يعمل العربي كده. فمثلا المجتمع الاوروبي مش مجتمع بارد، لا هو مجتمع يعني في بعض من الاخلاقيات اللي ممكن يعني بالفطره دلتهم عليها تتوافق مع دين الله سبحانه وتعالى. من ضمن صفات الهدوء النسبي، ما عندناش هذا الهدوء النسبي، مش موجود عندنا حتى في نقاشنا، في سخونه في النقاش ثم نذهب الى لا شيء. والله كنت اقرا لاستاذنا الدكتور الراعي توفيق الراعي في جريده المجتمع منذ سنوات قصه نقل العلم من اوروبا الى اليابان. ولد ياباني جاي في بعثة بعد الحرب العالمية، جاي في بعثة إلى ألمانيا، اسمه أسهير، هو اسمه كده. أسهير ده بيقص القصة، جاي ياخد في علوم الهندسة الميكانيكية. فالألمان قاعدين يعلموه المواتير والعدد والحاجات دي، الموتورات والعدد والأشياء دي. وكنت أنظر إلى الموتور كأنه لغز أو طلسم من الطلاسم. وظل الأستاذ الألماني يعلمني العلوم النظرية في الميكانيكا سنتين متواصلتين، وأنا أركز أريد أن أعرف لغز هذا الموتور، المكنة دي تشتغل إزاي. فهو قال في بيحكي عن نفسه، قلت في نفسي أن لابد أن دي لها أساس شغل. فيعمل إيه؟ قال أن في معرض لبعض الماكينات الإيطالية الصغيرة معمول في بلد بجوار البلد التي يدرس فيها، وكان المرتب اللي تدوله الحكومة ضعيف. فذهب ووجد موتور صغير قوته 2 حصان ثمنه يساوي مرتبه، فراح اشترى بالمرتب الايه الموتور الصغير ده، ورجع الى حجرته يفك من الموتور والافك الجزء وارسمه على الورقه واكتب رقمه، الى ان فك القطعه كلها القطع وكتب ارقامها وعرف ازاي ثم اعاد تركيبها، فعرف فين الاساس بتاع المهمه نفسها. فيعمل ايه؟ فيجي بعد الظهر يروح يقتطع من وقته 3 أو 4 ساعات ويروح الورش الصغيرة بتاعة المعادن في الكلام ده قبل 50s أو بداية كده، فيروح عند بتوع المعادن اللي هو احنا نسميه في بلادنا الأسطى، يقول ايه وأنا أقدم للعامل الألماني الطعام والشراب كأنني خادم له، مع أنني من أسرة ساموراي. ساموراي دي يعني الطبقة الإليت بتاعتهم الصفوة في اليابان. المهم إلى أن وصل به الأمر أن كان البعثة اليابانية مبعوث لها رئيس، الرئيس ده زي الكاهن اللي هو ايه الكل يسمع كلامه، مش لما واحد يجد كبير عندنا لازم نخبط فيه، لازم نخلص عليه، ايه ده جاي يسحب السجاده بتاع، لا 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 تعال نخبط فيه. فالرئيس لهم كبير فرح له، ذهب ليه هو حكى له القصه. فرئيس البعثه بلغ اليابان، قال له طيب على كل الحاكم الياباني بعت له مبلغ، هو خلاص ساب الرساله وجلس يتخصص في كيفية صناعة المواتير وتركيبها. فاشترى بمبلغ بعت له الميكادو اللي هو الحاكم الياباني بعت له مبلغ 5,000 جنيه ذهب في هذا الوقت يعني، اشترى به شوية عدد وماكينات وعاد به إلى اليابان. فحاكم اليابان أراد استقباله فرفض هذا الطالب الذهاب إلى الحاكم حتى يستطيع أن ينشئ مصنع صغير من العدد التي جاء بها ويعمل هذا المصنع، ثم يذهب بعد ذلك للقاء الحاكم. عملوا المصنع، كان أول مصنع في اليابان يتعمل، وذهب إلى لقاء الحاكم وشرح له القصة من أولها. قال الحاكم: هذه أجمل موسيقى سمعتها في حياتي، وبدأت نهضة اليابان بناء على هذا الجهد، هذا الولاء الموجود عند هذا الطالب لبلده. أين ولاؤنا نحن لديننا في سلوكنا، في تعاملنا، في أسلوب حياتنا؟ فأنا أريد أن أقول إن الغرب يفتح ذراعيه لنا، يعني قد لا نستطيع في كثير من بلاد الإسلام أن نجلس مثل هذه الجلسة إلا بتصريح خاص وشغلانة مثلا، زي ما رأينا كيف صلينا العيد داخل الجامعة نفسها مثلا يعني. دي صفة طيبة، يبقى نأخذ من هذا المجتمع ما فيه من هذا الخير ونستغله لصالح الإسلام، حتى الشارد منا يؤوب إلى جماعة المسلمين. فهذا هو الولاء لدين الله سبحانه وتعالى. يعني الكثير عنده ولاء لمجتمعه، لحزبه، لقوميته، لبلده. سبحان الله، أنا أرى من هذه المدة القليلة التي عشتها بينكم أن كل ألماني هنا هو ألمانيا، كل واحد ألماني، وألمانيا هو عبارة عن ألمانيا كلها. فمتى نشعر أن كل مسلم هنا هو الإسلام؟ بحيث أنا أرى الإسلام يتحرك، أراه في الطالب، وأراه في المهندس، وأراه في الأستاذ، وأراه في المرأة، وأراه في البنت، وأراه في الولد. يعني كل بني آدم منا كموحد وكناطق للشهادتين يصير مسلما في حركة حياته كلها هنا. هذا هو الولاء الأساسي. فهل يا ترى هل نستشعر أن احنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى أن يسألنا يوم القيامة: ماذا صنعت في سنوات قضيتها في أرض الغربة يا فلان ويا فلان؟ يعني تجيت 3-4 سنين هم، ماذا تركت؟ هل تركت فتنة وأسى وتفريقا وتمزيقا، أو تركت وحدة وتركت أثرا طيبا، حتى أدخلت إنسان أو حيدت إنسانا كان يكره الإسلام؟ بلاش يصير يدخل في دين الله، خلي واحد مش مسلم بدل ما كان يهاجم الإسلام ويشعر أن احنا ناس متخلفين وناس لا ننفع للحياة وناس لا نصلح لهذه الدنيا، خليه يكتفي ألا يهاجم الإسلام والمسلم، دع يعني حوله إلى من المؤلفات قلوبه. هذه قضية الولاء، هذه الولاء دي مهمة. أشعر نفسي بمحبتي لكل من يقول لا إله إلا الله، ده في بيتي، حتى في صلاتي لا أخدع نفسي في الصلاة. يعني أصلي في المسجد على مهل، وأصلي بالكيف، أقرأ القرآن في المسجد بترتيل، وأعود للبيت عشان يبقى سباق درجات. القضية ليست هكذا، حتى صير المسلمون مواسم للعبادة. كثير من الناس لا يرى في المسجد إلا يوم الجمعة، وبعض الناس لا يدخلون المسجد إلا محمولا على الأعناق، لا ليصلي وإنما ليصلي عليه، والعياذ بالله. في ناس كده الله، في مصائب كبيرة يا أخي. قد نكون قد قصرنا في تربية أولادنا يوما ما، لأننا ما كناش نفهم، لكن لما فهمنا وشعرنا بالمسؤولية ماذا يكون حس الدين. أنا قلت من قبل، كم بالمئة من الذين يحضرون خطبة الجمعة أو أي درس من الدروس ويخرج خارج المسجد ليتناقش مع أخوه دقيقتين فقط فيما سمع، دقيقتين بس، وإلا ما يكونش الدرس عمل أثر. خطبة الجمعة بعد ما تخرج للناس: والله الشيخ النهارده في المعلومه الفلانيه انا ما كنتش واضحه، لا والله هو اثار قضيه فلانيه بس هو كان يقصد. يتناقش مع اخوه يطلع تاني بفكره، يبقى نشعر بالفائده. لكن مجرد خلاص الجمعه خلصت، ازيك يا فلان عامل ايه، وابنك السخن وبنتك طيب والشغل وعلى هذا، طيب نشوفك بالليل في ايه. احنا كنا في مباراه كره، في خطبه الجمعه درس علم. سبحان الله، كان الصحابه في درس رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون كان على رؤوسهم الطير، ثم إذا غادرهم الرسول تناقش الصحابة فيما سمعوا من رسول الله، واللي ما حضرش الثاني يروح يبلغه، يبقى فرحان أنه رايح إيه يبلغه شيء كذا وكذا. لا تكون عايز تخبر أخوك بخبر سعيد، هو عارف أنك متعثر في الرسالة والأستاذ متعنت معك، مجرد أن الأستاذ بدأ يقول خلاص اطبع وتوكل على الله، فأنت رايح تبشره الحمد لله، وهو يفرح أخوك لك. هكذا أيضا في الدين، فرحه بأمر من الأوامر انقلوا له. لم يحضر، يمكن يا أخي عنده ظروف خاصة لا يستطيع أن يحضر دروس العلم، واليوم الجمعة عنده شغل لا يستطيع أن يذهب ليحضر الخطبة، فأنت تنقل له هذا الكلام. كيف أننا خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كيف يكون الأمر أنه إلا بأن ننقل لمن لم يسمع؟ هذه صورة من صور الولاء. صور الولاء أن نرى رجلا كالإمام البخاري يمكث 16 سنة يجمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 16 سنة يا أخي، إيه الجلد ده؟ 16 سنة ويجمع ما يزيد عن 100,000 حديث، 100,000، وينقحها ويحذف المتشابه منها، ويصل صحيح البخاري إلى ما يقرب من 7,300 حديث و34 حديث كده، منها تقريبا 3,000 متشابهة. خلاص، وكلما كتب حديثا بعد أن توثق منه يعني صلى لله ركعتين.
الله.
في رواية أن كان الإمام البخاري رضي الله عنه كلما كتب حديثا من أحاديث صحيحة قام واغتسل وتوضأ وصلى لله ركعتين شكرا لله رب العالمين.
إيه ده؟
بهذا المنطق جبنا حجر العسقلاني عشان يفسر للناس أحاديث البخاري. عارف عمل إيه؟ مكث يشرح في أحاديث صحيح البخاري كم سنة؟ 25 عاما. اللي هو كتاب فتح الباري اللي احنا بعد كده حاولنا نشرحه للناس اللي هو شرح الشرح يعني. 25 سنة متواصلة يفسر ويشرح الرجل في أحاديث صحيح البخاري. ما هذا الجلد ويصل إلينا هذا العلم؟ سبحان الله. يبلغ الواحد منهم أن فيه حديث عند فلان يجري. سبحان الله. الله يرضى عن الحسد البصري. سمع حديثا من أحد الجالسين قال هذا حديث؟ قال نعم يا إمام. بكى الحسن وقال كم ضيعت من العلم. فذهب إلى بيته ودخل حجرته وقال لزوجه، تقال زوجة عن الزوجة عن الزوج وزوجة، قال لزوجه لا تدخلي علي أحدا من الأطفال، حدش يدخل علي، أنا في حالة إيه؟ قابع في صوبعة العلم يبحث عن الحديث اللي فاته ده. فمكث بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح يقلب وهو لم يكن قد أفطر وكان صائما في هذا اليوم، يعني اليوم ده كان إيه؟ صائم. فصلى العشاء بالناس ورجع البيت، ظل إلى الفجر زوجته وضعت له طبق من الرطب بجواره، فكان يقلب في الأحاديث والكتب اللي عنده ويأكل من التمر وهو لا يشعر. سبحان الله العظيم، لا يشعر أنه يضع النوى بتاع التمر على جلدة الكتاب التي بجواره. ما شعرش في الآخر إلا عند أذان الفجر وصل للحديث اللي كان عايزه فسجد لله رب العالمين، اكتشف أنه يعني كان إفطاره فين قبل الفجر على بضع تمرات. سبحان الله، لم يدري أن نوى البلح كان يوضع على جلد الكتاب أو غيره، لأنه في حالة من الايه من تعويض العلم الذي ضاع. حديث. وذهب الناس يعزون الامام البخاري، فواحد رايح، كل الناس رايحه تعز، فورا البخاري الله والبخاري الله، اصبر واحتسب ان شاء الله رب العالمين. بعد الرجل ما مشي اللي عز ده فبيسال صاحبه من مات للبخاري؟ قال لم يمت له احد. يا عم ده البلد كلها راحت تعز. قال لقد فاتته صلاه العشاء جماعه البارحه. فالناس بتعزيه ويقول له اجرك الله اصبر واحتسب. الرجل مش فاهم، يقول لا ما الناس كلها بتعز، احنا نعزي برضه. فعزاه على أنه فاتته صلاة العشاء. لا احنا عزينا بعض في درس علم ولا عزينا بعض، فإن العمر ضاع ولا ما حفظنا إلا ده. واحد مصري لطيف كده، وده سيدنا الشيخ عايزين نحفظ القرآن. تقول ماله يا أخي ما تحفظ، إيه اللي منعه؟ على جزء عام اشتكى مننا، دي 40 سنة بقرأ بيه. طب يا أخي ما ده بيشتكي منك، انقل على جزء تاني. الله، ما احنا بنحفظ شرائح الضرائب ونحفظ القوانين ونحفظ جدول الدوري ونحفظ كل شيء، وتاريخ ميلاد الأولاد واليوم اللي انت مش عارف ايه، ما بنحفظه. واللي هيطرق الباب ربنا هيسهله له، ولا يمنع هذا ابدا ان السن ابدا. الله، كان احمد بن حنبل وقد عبر يعني 70 من عمر يسمع الحديث يكتبه بسرعه. قالوا يا امام وفي هذا العمر تتعلم؟ قال مع المحبره الى المقبره. المحبره اللي هي في الايه؟ الحبر يعني. يفضل مع المحبره تلميذ يتعلم حتى يموت. سبحان الله. اين هؤلاء؟ هذا هو الولاء، هذا هو الولاء الذي كان عند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة وآخر الرسول بين المهاجرين والأنصار، الله عز وجل ما كلفهم أن يؤثر الواحد منهم أخاه، ما كلفهمش، ما كانش أمر، لكن هو من ضمن الولاء وصور الولاء. الله عز وجل مدحهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عبد الله بن عمر كل ما ماشي أطفال يلعبوا في الشارع يروح مطلع قطع السكر ويحط الولاد، لكن في شوكولاتات أيامها ولا في الحاجات اللي عند عيالنا، السكر فيضع قطع السكر. فيستغرب الناس لما يا ابن عمر؟ قال قال ربنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا احب السكر فاحب ان انفق مما احب، الشيء اللي بحبه. مش يعني بينفق عشان بدل المسوس والنمل يتلم عليه، لا، مش بعد ما الحذاء يشتكي الى الله ظلم العباد يبتدي يلا طلعه، لا، بعد القميص ما خلاص يعني لا يصلح الا ان يكون منخلا ولا غربالا خلاص يبتدي، لا، ينفق من افضل ما عنده. هو مصيبه قابيل وهابيل ايه المصيبه؟ في ايه؟ أنه يأتي بأسوأ ما عنده ليقربه لله سبحانه وتعالى، وأخوه الصالح يقرب أفضل ما عنده لله سبحانه وتعالى. فالفاسق والمنحرف يجعلون لله ما يكرهون، الشيء اللي هو الباقي بعد ما تخلص الجلسة هم يصلي العشاء بك، لا إله إلا الله، وبعد ما يصلي العشاء لا همنزاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. همنزاح إزاي؟ الرسول كان يقول أرحنا بها يا بلال، مش قال احنا منها، عاملين زي طريحه الانتاج يعني خلص عشان نخلص. كان عمر بن عبد العزيز ياتي في مجلسه بالعلماء، وكل عالم من العلماء يمسك مرحله من مراحل الموت، مراحل الاخره يعني، ينيم واحد في النص كانه مات يعني، واحد من العلماء تيجي يشرح عمليا ان الروح هتصعد اهي ويشرح كيف تصعد الروح، ثم الذي يليه يشرح كيف يغسل الميت، والذي يليه يشرح ما هي حياة البرزخ، والذي يليه يشرح قضية البعث والنشور، الذي يليه يشرح قضية تطير الصحف، الشفاعة، الميزان، الصراط، الحوض، وبعدين يصف ما في النار من عذاب، وبعدين يصف الجنة وما فيها من نعيم. فكان الناس يقولون كنا نقوم من مجلس عمر بن عبد العزيز كأنما بعثنا من قبورنا. لكن لو كلمت الناس انت في الدار الأخيرة، يا أستاذ الدنيا بتتحرك وتطلع للقمر والإنترنت والاستنساخ وانت لسه بتتكلم في يا ابن الحلال، ما لا يصلح العبد إلا أن يعظم الآخرة في داخله. وبعدين الدنيا لا نهدم الدنيا، ما أحد يقول يهدم الدنيا، ولكن يعمرها بأوامر الله سبحانه وتعالى، ويعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعمرها بما لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. فقضية الولاء كانت في الصحابة واضحة، واضحة تماما. ليه؟ لأنهم فهموا الدين فهما حقيقيا. فلما هاجر المهاجرين، فكان قبل نزول آية المواريث كان الواحد منهم لما يموت الرسول أخى بينه وبينه مؤاخاة الشرعية يعني الدينية، مؤاخاة النسب والدم، كان يرث منه، كان يرث منه سبحان الله. لما نزلت الآية والأرحام أولى بعضهم بعض في الكتاب، لا خلاص انتهت القضية دي وبقت في آية المواريث، آية المواريث اللي توزع الايه الأنصبة، لكن كان بيرث أخوه منه سبحان الله. كان فعلا آدي البستانين، اختار البستان اللي يعجبك، وآدي المال، خد المال اللي يعجبك، وآدي الدار، اختار الدار اللي يعجبك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان الله، ما جعلنا منهم يا رب. يوق شح نفسه يعني ايه؟ لأنه هو في الشح يا ابن آدم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فإيه فأبقيت. هو ده اللي باقي، اللي أكلته ضاع واللي لبسته ضاع، فضل اللي ايه اللي أنفقته، اللي أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولذلك كان الرجل لما دخل على ابن سيرين قال يا ابن سيرين رأيت عندنا قمحا فيه سوس، طحناه فطحن السوس معه، وفولا فيه سوس صنعناه دشيشا فنزل السوس سليما. فضحك ابن سيرين، قال تضحك عليه ابن سيرين، قال من صاحب الأكابر يسلم، اللي يمشي مع الناس المحترمة ما يصبوش أذى، السوس مش مع الفول الكبير فنزل سليم، التاني ماشي مع العيال الصغار خلاص ارث مع الفوضى والانحراف والتوع اللعب والفوضى خلاص وحر. يا اخي الواحد لما التمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليله، لما لا انسان ذو مبدا وذو استقامه امسك بايديه يقول استنى في ايه، رايح فين يا راجل، خليك جالس معانا شويه تكلم الطيب ده ويسال. احنا كنا نجلس مع علمائنا الله يرحم من مات منهم ويبارك فيهم، كان احيانا نسكت لحظه هيبه لشيخنا، وليه مفيش اسئله ولا ايه مالكوا ساكتين، كان دايما يقول لنا حد ينكشني في سؤال ولا حاجه اديله سؤال، تيجي يسال سؤال تيجي العلم يتفتح، لان الجلسه عباره عن جلسه خير. فالولاء لله، لرسول الله، لكتاب الله، للاسلام، للمسلمين. تعالى للبراء، يبرأ الانسان من كل ما يخالف دين الله حتى ولو كان من قريب حبيب كما قلنا. يعني الحق لو جاء من بعيد وجاء من بغيض فاقبله، والباطل لو جاء من حبيب وعزيز عليك رده، لا تقبل الباطل حتى لو كان من مين. ليه؟ كما وضحت لك في مسألة البراء الدرس قبل الماضي، أن أبو بكر لما قال له ابنه وكان لم يسلم بعد في غزوة بدر، كنت أراك يا أبتي فأحيف عنك، كنت أشوفك في المعركة فأبعد وشي عشان ما أشوفكش، هو كان مع المشركين وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أما أنا لو رأيتك لقتلتك. ده البراء من إيه؟ من كل من يعادي دين الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ابنه، حتى لو كان ابنه. السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجها الرسول أبو العاص بن الربيع ابن خالتها، فلما جاء الرسول بالرسالة أبو العاص بن الربيع من عيلة القوم في مكة أبى وقومه الدخول في الإسلام، فظلت زينب معه لأنه ما كانت نزلت آية التحريم بين زواج المسلمة بمشرك. فلما نزلت الآية وعاد أبو العاص بن الربيع من سفر وجد زينب تقول له يا أبا العاص قد حرمت عليك. كيف؟ قالت لا يجب أن أمكث معك تحت سقف واحد، فلقد حرم الله زواج بقاء المسلمة مع زوجها الكافر. فأبو العاص راح بنفسه وأوصلها إلى المدينة معززة مكرمة، ده ابن ناس يعني. فلما جاءت غزوة بدر وقع أبو العاص في الأسر، كان بيحارب مع المشركين ضد رسول الله فوقع في الأسر. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض قضية الفدية، الغني يدفع الفدية من المشركين يعني الأسرى، والفقير من الأسرى المشركين يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة، فإذا وصلوا للتعليم القراءة والكتابة يفك أسره، وكان أول مشروع محو أمية في العالم. شو الرسول كان نظرته ثاقبة زي. فزينب أرسلت، لأن أبو العاص لم تأتي الفدية، أحد يأتي بالفدية من مكة، فأرسلت عقد كان عندها أعطته، أعطتها لها خديجة أمها يوم عرسها. أنت عارف دايما الأم تحب تهدي إيه بنتها بعض من مجوهراتها، فخديجة يوم زواج زينب بنتها أعطت هذا العقد، فزينب بعثت هذا العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدية لمن كان زوجا لها أبو العاص. فالرسول لما رأى العقد بكى، قال هذا عقد خديجة، إن شئتم أن تفكوا لها أسيرها، إن شئتم أن تفكوا لها. فطبعا اللي عنده أبو العاص بن ربيع تركه وعاد إلى مكة، أعاد ما كان عنده من أمانات وغيره، ثم عاد إلى المدينة مسلما، وأعيدت له زينب وأنجب منها أمامة، ولكن أمامة عند 5 سنوات توفاها الله رب العالمين وماتت، ولم يبقى عقب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد من أولاده إلا من فاطمة رضي الله عنها. أما كل أحفاده ماتوا في حياته وبناته وأولاده، ولم يبقى بعد موته إلا فاطمة، وكانت بجواره يوم أن مات، وأسر الرسول لها بكلمة فبكت، ثم أسر لها بكلمة أخرى فضحكت. فلما سئلت بعد ذلك قالت قال لي أبي إني قادم إلى ربي اليوم، النهاردة توكل على الله، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرفيق الأعلى، فبكت. ثم قال لها وأنت أول من يلحق بي من أهلي، فضحكت. فبعد 6 أشهر لحقت فاطمة بأبيها، وكان القضية الكبيرة بتاعة ميراث فدك اللي احنا شرحناها قبل ذلك، اللي هي كان فاطمة ذهبت لأبي بكر لتأخذ حقها في ميراث أبيها، كان ترك قطعة أرض في ناحية من نواحي المدينة اسمها فدك. لما خرجت فاطمة كان أول مرة تخرج من بيتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة مشيتها مشية رسول الله، ومنطقها منطق، لأن فاطمة كانت من ضمن اللي يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي والحسن ابنها كانوا أكثر شبها برسول الله، حتى أن فاطمة كانت تغيظ سيدنا علي، وكان الحسن طفل رضيع عنده 1 أو 2 شهر، فتنططوا على أيديها كده تقول إيه ابني شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني من باب الغيظ لعلي، يعني طب ولا حاجة تغيظ برضه، شوف الغيظ الحلو. طب الله عليك لما واحد يبقى حافظ شكل جده ده مش أي جد يعني، وكان يدخل سيدنا عمر يجد الحسن والحسين ده 3 سنين وده 4 سنين ركبين على ظهر جده وبيصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه يقول نعم الجمل جملكما، ويقال أن عمر كان يقول هذه الجملة، فالرسول كان يبتسم يقول يا عمر ونعم الفارسان هما، ومش أي حد. وكان يخطب الجمعة والحسن جاء في ثوب طويل جديد له، فكان يتعثر جلباب طويل، فالحسن طفل صغير 3 سنوات يقوم ويقع يقوم ويقع، فنزل من على المنبر واحتضن الحسن وأخذه بجواره على المنبر وقال إنما أولادكم وأولادكم فتنة، سبحان الله، إن ابني شغلني في الخطبة، سبحان الله. هذه بشرية عظيمة، في كثير من الناس ما عندهاش الحنان ده لا على أولادها ولا على غير أولادها، يا ابني ده ابن أخوك جاي يزورك، يا ساتر دمه تقيل زي أهل أمه، يا ساتر يا ابني حبيبي الواد طفل ويلعب شوية عندك، لكن لا ازاي لازم ينكر على يا ساتر يا ابني حبيبي عادي طفل، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يا اخي والله شوف الحنان بتاع رسول الله، كان يقطف البواكير بتاع الفواكه اول ثمره من الشجره اسمها الباكوره، اول ما ياخدها يديها لطفل، اول شيء يعطيها للطفل، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. العطف على الصغير دي مساله يعني سبحان الله، كان يمر على الاطفال في شارع المدينه يلعبوا، فكان يربت عليهم كده ويمسح على سبحان الله. وكان أبو عمير ولد من أولاد المسلمين عنده 7-8 سنوات، عنده شيء زي عصفور كده بيلعب معه اسمه النغير، كان الرسول كل ما يعد عليه كيف نغيرك يا أبا عمير، ها العصفور بتاعك أخباره إيه؟ فمر عليه مرة وجدوا ياب، قال ماله، قال مات النغير يا رسول الله، قال أجرك الله أبا عمير. طب نعمل لله الأمر من قبل ومن بعد، لو واحد تاني أخي تليه بدأ أبو بطاني يا عم أصف الرجال أنا أصف أنت كمان أنا فضيلك، سبحان الله، مع أن إحنا إيه والله ما ورانا حياتي للأسف، يعني عارفوا عندنا في مصر يقول لك إيه زي أم العروسة فاضية ومشغولة ما وراش حياتي، أم العروسة 700 واحدة بيخدموها، طيب أنا مش عارفة دماغي من رجل أنت عايز إيه بالظبط، وفي الآخر خلص المصيبة تقول إيه بنتي اتخطفت مني، ليه خير مين خطف جا واحد جوزها يعني خطفها، طب ما أنت خطفت أبوه إذا كانت قضية خطف بقى فأنت خطفها من قبل يعني، بس عيب الكلام بس هي بتنسى، فقضية البراء كانت واضحة المعالم عند الصحابة. زينب مجرد تنزل الآية خلصت القضية، طبعا ما ينفعش تمكث في بيت واحد مع مشرك لم يسلم بعد. فلما أسلم عادت زينب، خلاص هذه القضية. البراء عندنا يجب ألا نقول مثلا يعني لأخي والله تجيب حرة في مسلم يضحك عليك، تجيب واحد من دين تاني صادق في كلامه، هذا الإنسان ليس تحت عنوان البراء للأسف الشديد. كما قال اليهود للمشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، للأسف ولك لا 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 غير المسلم تأخذ منه الكلمة، لكن المسلم طب عيب الكلام ده، يبقى عين البراء، يبقى تبرأ من كل من يعادي دين الله سبحانه وتعالى وتتولى وتصير وليا لكل من يعني يؤكد ويحقق كلمة لا إله إلا الله. كيف تكون هذه الصورة الولاء والبراء ده كيف يكون في حياتنا واقع؟ يبدأ بأساسيات ثلاثة. الأساس الأول هو فهم طبيعة المنهج القرآني وما في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. نحن قلنا من قبل أن القرآن نص والسنة مفسرة، يعني القرآن قال لنا أقيموا الصلاة وجاءت السنة لتوضح لنا كيف نصلي، لنا الصبح ركعتين والظهر أربعة والعصر كذلك والعشاء والمغرب ثلاث وفي ركعة ما قبل التشهد الأول فاتحة وسورة وما بعد التشهد الأول فاتحة فقط، وهناك صلاة جهرية وهناك صلاة سرية وهناك صلاة جماعة وهكذا. الأمور دي وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من إيه؟ من فهم طبيعة المنهج، نمرة واحد عشان عندي ولاء وبراء. نمرة اثنين لابد أن أستعين على هذا بالعلم، لأن أنا إنسان أما أقرأ في القرآن وأنا مش عارف القرآن، طب الصورة عما يتكلم مثلا يعني صورة الأحقاف، إيه الأحقاف دي؟ ولا الأحقاف دي ناس ولا منطقة ولا مكان ولا دي صورة عادية؟ لما سميت صورة المجادلة بالمجادلة، إيه قضية المجادلة؟ مين اللي جادلت الرسول دي؟ نسأل فيها نعرف إن خولة بنت ثعلبة ودع أوس بن الصامت أجدادي أخي بتوعنا دول، ما نعرف اسم أبويا واسم جدي واسم عمي واسم خالي واسم مش عارف الزعيم الأوحد اللي كان سنة مش عارف كام وسنة كام. طب بالتالي من واجب أعرف دول، واجب أعلم هؤلاء الصف والمنتقى. بالله عليك يا شيخ، يعني كثير منا لا يعرف من هن أمهات المؤمنين، يعني مثلا جويرية بنت الحارث كم من العلم أو كم من المعلومات نعرفها؟ يقول لك الله، طب ما أنت ما حكيت لناك، ما أنت لو في قضية علمية على الإنترنت هتطلعها وتجيب أساسها وقرارها. ولما الناس خافت من مسألة جنون البقر كل الناس بدأت تبحث في الكتب وفي المذكرة عشان خاف على صحته، صح ولا مش صح؟ لكن في مسألة الدين جويرية بنت الحارث سبحان الله، صفية بنت حيي بن الأخطب التي كانت بنت أحد زعماء اليهود وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين، ما قصة صفية؟ مين هي؟ أم حبيبة راملة بنت أبي سفيان، ما قصتها؟ مين هي؟ هكذا قصة السيدة زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه قصتها؟ إيه قصة زيد وقصة تحريم زواج وتحريم التبني في الإسلام؟ لابد أن نسأل، لازم السؤال وشفاء العي السؤال، نفهم طبعا ما لابد أن نضيف لهذا العلم. نمرة ثلاثة وده المهم، لابد من الإخلاص، لابد أن يكون عملي ليس فيه الرياء، لا منظرة ولا أعمل أن أنا يعني رجل بنصر الدين ولا بعمل في سبيل الدين، لا لا لا، لابد من نصر الدين بعدم الرياء والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك القصة اللي حكيتها لكم عن سيدنا سليمان لما مر على العصافير الأربعة التي تغرد، كان العصفور الأول يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا، يا العصفور يعني فاهم، يا ليت الخلق لم يخلقوا، ويقول العصفور الثاني ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إيه إلا ليعبدون، يقول الثالث يا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. طب انت عرفت عملت ايه؟ سبحان الله. طب بالله عليك يا شيخ، كم واحد فينا مواظب على 12 ركعه السنه بتوع اليوم؟ مش سنه مؤكده؟ سنه مؤكده، كان الرسول لا يفوت 12 ركعه كل يوم، ركعتي الفجر، اربعه قبل الظهر واثنين بعده، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء غير الشفع والوتر. يقول لك ياه، وفي اثنين ثاني غير الشفع والوتر؟ سبحان الله. هذه المفاهيم او السنن المؤكده التي نسيناها، ما دي عشان تخلي الصلاه نفسها صافيه. إن الصلاة بالنسبة للمؤمن كالتاجر مع رأس مال تجارته، لا يخلص له الربح حتى يخلص له إيه؟ رأس المال. يعني أنا لو رجل تاجر رأس مالي أصلا بالدين، دين علي، كل ما يجي ربح هو ربح ولا يدوب بسدد بيه ديون رأس المال؟ فلا بد أن يخلص رأس المال، إلا بد أن تكون الصلاة سليمة أساسا، ويضاف إلى النوافل حتى إن وجدت الصلاة ناقصة أول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة قيل أما له من نوافل، فإن وجد له نوافل أكملوها، فإن لم يوجد له نوافل ردت وسائر عمل. نحن لسه ما عملناش حاجة الصلاة، وده الإيه؟ الركن الأساسي بعد شهادة التوحيد، بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة. فما حجم الصلاة في حياتنا؟ ما حجم الصلاة عند أولادنا؟ لابد برضو نعلم الاولاد اول ما الولد كده تلات الله ده الولد في الاعلانات ما شاء الله لا اخوات الا بالله
يقولك بالعربي والانجليزي وبالالماني وبالفرنساوي وبالحركات والايماءات.
طب ما دام هو عنده هذا الذكاء ما استغلوش انا ليه؟ ليه انت كل يوم ما تحفظ ابنك ايه من كتاب الله؟ ايه واحده بس. لا ما انتوا مش عاملين في المسجد نشاط، ماتوا بتوع النشاط، بتاع النشاط ده مات.